الرحمن الرحيم كنا نحاول فهم هذه الآية بقدر طاقتنا المحدودة. يا أيها الناس من الشيطان يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلنا العبادة هو عبادة عن تذلل والخضوع، وتفسير العبادة بطاعة هذا مصطلح هذا فقهي وليس ذلك معنى لغويا. معنى لغويا هو التذلل والخضوع، وهو فعل من أفعال القلب. وهذا التذلل قد لا يكون واضحا على أحد، وقد يكون هناك عمل من الجوارح، وذلك العمل من الجوارح يكون دليلا وكاشفا على عن كتذلل. وهو إنسان إذا سجد أو ركع لله سبحانه فيكون ذلك دليلا على الخضوع النفسي والتذلل النفسي. هذا ما قد قلنا فيما تقدم. وبناء على أنه عبادة معناه الطاعة كما فسره بعض علمائنا، منهم سيد سبزواري رضوان الله تعالى عليه فسر بالتذلل وبالطاعة. فعينئذ يكون هذه الآيات دليلا على كل تكليف كل الناس بالفروع، بل وهو الذي هو مشهور بين فقهائنا الأبرار، وخالف الفقهاء سيد صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه، ووافقه يعني وافق صاحب المدارك السيد العظم على الله درجاته فيما في عليين، قال إن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع. وهي مقولة تختلف قلنا عن عامة علماء الشيعة، وهي موافقة للعامة. كيف ما كان ذاك بحثنا هذا آخر. ففعلا بناء على أن المقصود بالعبادة هو الطاعة، فالآية تدل على تكليف كل البشر بما فيهم الكفار بالفروع. اختيار كلمة ربكم من باعتبار أن بين باقي أسماء الله سبحانه، عبدوا الله لم يقل عبدوا ربكم، مع أنه مقصود بالرب هو الله سبحانه. وذكر كلمة الرب باعتبار أنها معنى أن معناها هو إفادة النعم من الله سبحانه على العباد، وهذه الإفادة تبدأ من إفادة الوجود يعني من الخلق، ثم بل الصحة وغير ذلك من عملها النعم التي لا تعد ولا تحصى. فالله سبحانه كأنه يريد يذكر العباد نعمته نعمه التي من بها ويمن بها على العباد حتى يخضعون له، ويكون ذلك داعيا لهم وتذكيرا لهم بنعم الله سبحانه. فذكر ربكم لأجل هذا خلق الداعي في قلوب الناس إلى العبادة أو إلى التذلل. عبادة بأي معنى فصلنا هذا، سواء فصلنا معنى لغوي أو معنى غير لغوي. فذكر كلمة رب مقام وترك باقي الأسماء الإلهية أسماء الله سبحانه، بل هذا شاهدون ودليلون على الله سبحانه يريد أن يخلق الداعي هذا في قلب الإنسان إلى الطاعة وإلى التذلل وإلى الخضوع. إنسان إذا علم أنه فلان يمن علي أو فلان لا يمن علي، بالطبعه هذا يكون يخضع له ويتنخلق حبه في قلبه بواسطة أنه بلي منعم عليه وأنه متفضل عليه. فالله سبحانه ذكرنا بذكر كلمة رب في المكان بنعمه وفواضله ومننه سبحانه وتعالى علينا، فحينئذ بدأ يكون نحن هذا يجب أن نحب الله تعالى، مو فقط هذا بل نعبده بل نحبه أيضا، لأنه هو أول وآخر، آخر منعم، أول منعم هو. حتى إذا كان سيدا أعطاني كتاب مثلا، فالله سبحانه جعله يؤتيني كتاب، وإذا كان محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم هذا منه علينا بالهداية، وكوف يمنون علينا بالشفاعة إن شاء الله تعالى يوم القيامة، وكل ذلك أيضا من نعم الله سبحانه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه كلها هذا الله سبحانه جعلها هذا من آثار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنة التي من بها علينا هذا بخلق الرسول العظم صلى الله عليه وسلم، وهدمه إرساله لهدايتنا وهداية البشرية الجماعة. فاختيار كلمة الرب بل منتهى البلاغة، منتهى هذا التذكير وتذكير من الله سبحانه لنعمه، حتى يدفعنا ويحركنا إلى أعنا. في آيات كثيرة جدا جدا بل الله سبحانه يلوم على يلوم أولئك عبدة الأصنام وعبدة النار عبدة الشمس والقمر، يعني كل من يعبد غير الله سبحانه. نقول لكم هل هو يرزقكم يعطيكم شيء خلقكم ومعطيكم فالشيء تأخذوا منه، ليش تعبدوهم؟ ليش تعبدوا هذه الأشياء؟ بل فيكون بل الله تعالى يعني أنه هو خلقنا، هو موطينا، هو يمن علينا، فهو هذا فهو الوحيد المستحق لأن يعبد، لأنه ليس لدينا معطين ومنعم غيره. فاختيار كلمة الرب منتهى البلاغة شريفا هذا في هذه الآية الشريفة. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني مو أنه سابقين كان خالقكم غيره، أبيك منه كان إلي خلقك يا زيد وأبوك وجدك وجد جدك وكذا إلى آدم، وما خلق آدم من أن خلق من تين، تين منه خلق الله سبحانه والذين من كلمة لعل معروف هذا لدى إخوتي وأولادي أعزاء أنه من حروف المشبه بالفعل، هذا ما يحتاج إلى ذكر، ولكن لعل فسر في معظم كلمات النحاة بأنه حرف ترجي ويتوقع، ترجي يعني يتوقع، يرجو منه إنسان يرجو من زيد شيء يتوقع منه شيء. وقالوا نسبته إلى الله سبحانه، قالت الله يعلم هذا بل أنه يتقي هذا الإنسان أو لا يتقي، وكيف الله تعالى يترجى منه، ترجياتي من العاجز أو التوقع الذي لا يعلم أنه يصل له هذا الشيء أو لا يصل له، فكيف الله سبحانه يقول. جواب عن هذا بعض النحات أمران الجواب، ومشكلة هاي كلمة العلام هذا تبطلون بها في آيات كثيرة جدا جدا. الله تعالى يقول لعلك ضع لعلك ضع لعلك ضع. بل ولذلك ألفت نظر إخوتي الجلام أيضا هذه المعضلة. بل قيل بعضهم لعل هذا القول للأخفش وأصحابه وأتباعه هذا فيها مبادئه النحوية. مبادئ النحوية هو قال لعل تعطي للتعليل أيضا كما تعطي للترجيح تعطي للتعليل تعليل إلا غاية تعليل عن عبد المعدي الشيخ الجليل ولا تعليل. فعلى هذا ترتفع الشبهة. بل الله تعالى قال لعل لأجله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يكن قبلكم لأجل أن تتقوا فيكون لعل بمعنى لأجله لأجل أن تتقوا. فحينئذ لا غبار ولا شبهة على هذا الكلمة وجود كلمة لعل من قبل الله سبحانه هذا في مقابلها العباد. وإن رفضنا قول أخفش وأتباعهم لأنه هذا مختص بأخفش وأتباع أخفش فقط هذا القول وهو لعل يأتي للتعليل معاني ما وجدت هذا عن غيره من النعات بل اختار هذا المعنى بس هو تتبع على كل حال. نحن فعلا لسنا على في تحقيق النحوي، نحن نريد نفهم كلمة لعلهم يتقون لعل من لعلكم تتقون استغفر الله أحسنت شيخ جيد لعلكم تتقون ما هو على كلا معنيين كلمة لكلمة لعل. إن كنا بمكانة الأكفش كنا لا شبهة أصلا إشكال ماكو يكون إعتراض. وإن كنا بمقالة المشهور من النحات من أن كلمة لعل مقتل الترجي ترجي والتوقع له لحظان قد يكون توقن بالقياس إلى المتكلم وقد يكون بلحاظ المخاطب. إفعل هذا لعلك كذا يعني تتوقع لعن تقام الحاضن ترجيا ومتوقعا هذه النتيجة. فيكون التوقع والترجي فعل من؟ فعل المخاطب وليس فعل المتكلم. وعينئذ الله سبحانه يقول معناه أنها معنى الآية والعلم عند الله. الله تعالى يقول للناس عبدوا ربكم والذي خلقكم وخلق منه بالتوقع والترجي أن تصبحون الأتقياء في رحمة الله. أنتم مو الله تعالى. ونفس هذا المعنى هذا بلي قيل فيها في قوله سبحانه خطابه لموسى اذهبا إلى فرعون إن أعوذ من المشهد اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشع. لعله إذا كان موسى يعلم من يتوقع فرعون هذا يهتدي فما يكون من يحدث عنده هذا الإرادة والرغبة حقيقية في السعي في هداية هذا الملعون. إذا أنا أدري الحجر لا يخرج من الماء هذا فما أتوقع منه ما أقول لك لا تجمل الحجر ما أقول لك كتاب لا تجمل كتاب هذا طلع لي ماء ما يتوقع منه. ما من أين أتوقع؟ حينما مثلا يأتي هذا غيمة، هذا أتوقع نزول المطر، فأتي على الطشت أو غيره، هذا تحت السماء حتى ينزل التوقع، لأنه أتوقع منه هكذا. فلعله يتذكر أو يخشى، يعني أنت يا موسى تكون عملك وهدايتك ودعوتك لفرعون إلى الهداية وإلى الإيمان ماذا مع التوقع أن يحدث له هذا المعنى وهو الهداية وكذا، فيكون فيه اندفاع شديد في نفس موسى على نبينا عليه السلام، هذا في التركيز على هداية فرعون. ولذلك هذا تحمل سلام الله عليه وعلى نبينا وعلي وعليه السلام من أنواع الشدائد، هذا من هذا الملعون، هذا بقي هذا يسعى هذا في هداية هذا الملعون، بل هذا ولكنه لم يأت. فمعنى ذلك كان في قلبه التوقع لعله يأتي، لعله يلا بعد يلا بعد. اسمعوا بعض أساتذتنا كان يدق على الوتر على تربية وعلى ترغيب وعلى ترغيبنا في التقوى كذا، ما كان يتعب أبد أبد، ما كان يتعب. فهنا لأنه غايته أنه يتوقع ولو واحد من تلامذته صار هذا عاقل، هذا صار متقي، صار باحثا، صار مدرسا باحثا، يكون نجح. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في خطابه في روايتين حتما ما أذكر معتبرة كلتاهما وإهداهما معتبرة في الكافي، لما بعثه إلى يمن لدعوة الناس أو لتعليمه، يا علي مضمون الرواية تقريبا نفسه تقريبا الناس، يا علي أيم الله لأن يهدي بك الله واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. لماذا؟ لخلق مزيد من الرغبة. هذا وعلم كان يديك وأجر كبير، هذا عليه أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله ويروح له يهديه، هناك ناس يبين لهم أحكام. ولما قال لأن يديك الله واحدا يا رسول، توقع واحد تتعلم منك ويتعلم منك. فهذا لخلق الرغبة والرجاء في فعل ما في قلب المخاطب، لأجل أن يتعب نفسه الشريفة هذا في هداية الناس. وكذلك هذا في المقام أن يكون الترجي والتوقع من نسبة إلى المخاطبين بهذه الآية الشريفة وهم الناس، بل نحن جميعا بشرية كلها من لدن نزول هذه الآية إلى يوم القيامة. لعلكم عليكم أن تعبدوا الله تعالى مع الرجاء مع التوقع أن ترزقون التقوى. تقوى، لأن التقوى هو أساس النجاح، هو أساس النجاح، وإذا إنسان فقد التقوى فقد أساس النجاح تقوى. لأن الله تعالى يقول وأزلفت الجنة للمتقين، ويكون هناك مرتبة الزلفة قلنا هذا في جلستنا هذا في الأصول في الفقه، استغفر الله، زلفة فسر بمعنى لغوية، معنى لغة بمعنى على الظاهر، زلف معناه المرتبة، منزلة. هذا أزلفت الجنة يعني أهل التقوى منه مرتبة من الجنة، مرتبة من الجنة. وطمع إذا أصبح من خدم الحسين سلام الله عليه، وخدم زوار الحسين، هذا خدم الحسين بالوعظ والنصيحة، بالقراءة، المكات المجالس، إقامة المجالس، إنها المجالس، وتلك هذا كلمة من خادمكم، لأنه يكون في ذلك مستحقا لشفاعة خاصة من الحسين سلام، ورؤية وجه الحسين قبل دخوله. هذا هذا يكون فوق الجنة، هذا فوق الجنة. بله، فالنتيجة فالتقوى على الإنسان أن يعمل ويعبد، وعلى طالب العلم مثلي وأمثالي هذا عليه أن يدرس ويتعب نفسه، هذا مترجيا من الله تعالى أن يرزقه التقوى. مطالعتك حتى قلبك للأوراق الكتاب إذن يكون مع هذا الرجاء، فتح الكتاب يكون بهذا الرجاء. أول خطوة منما من بيت أو من غرفتك في المدرسة لما تريد تكتو إلى الدرس لازم قومك يكون لكسب التقوى. حتى لبس الملابس وخروج كل خطوة من خطاك إلى مكان الدرس أو التدريس لابد أن يكون مع الترجي مع التوقع أن يرزقك الله سبحانه التقوى. هذا وللكلام بعض التتمات نقدمها في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.